أحاط بالناس وأينما يولي مستقبلون فثم وجه الله عز وجل. هنا صفة أخرى وهي صفة الإحاطة، وهذه الصفة عبارة عن صفتين. الصفة الأولى صفة الإحاطة بمعنى كمال العلم والإدراك، وهذه هي معنى المعية العامة. والصفة الثانية بمعنى القهر والجبروت، وهذه الإحاطة التي بمعنى القهر تنقسم إلى قسمين، إلى ناجز ومتأخر. فالناجز منها هو عقل الله الوزير الذي يأخذ به المكذبين، فأخذه الوزير الذي يأخذهم به هو من إحاطته بمعنى قهره وجبروته الناجز، هو قهر ناجز. وأما المتأخر فهو أخذهم يوم القيامة، كما في قوله تعالى أكفاركم خير من أولئك الذين براءتهم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، فيلزم الجمع ويولون الزبر، هذا كله من الناجز. ثم قال بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، فهذا هو المتأخر. والناجز مقتضي للمتأخر، إذا جاء أخذه الشديد فأهلك به قوما في الدنيا بكفرهم فذلك متضمن لعذابهم يوم القيامة أيضا، لأن من مات على الكفر لا بد أن يعذب يوم القيامة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، والإحاطة هنا في هذه الآية المقصود بها القهر الناجز، لأن ذلك نزل في أصحاب الجبر فقد أحاط الله به فساقهم إلى خسوفهم وقدمهم إلى تأثير العذاب لهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أصحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أماكن مصارعهم فجعل يضع يده في مكان ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فهذا هو تجلي لإحاطة الناجزة بالعباد. قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، لكن الناس هنا لها وجهان، إما أن يكون المقصود بها الناس عموما معناه جميع الخلائق البشر من البشر، فهذه إحاطة قهري فهو سبحانه وتعالى غالب على الجميع. فإما أن يكون المقصود بالناس المهلكين منهم بالخصوص، فتكون الآية مثلا نازلة في أصحاب بدر تختص بأهل الخليل، وهذا من العام المراد به الخصوص. والعام ثلاثة أقسام، عام باطن على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. والفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص أن العام المخصوص يأتي أولا عاما ثم يخصص بعد ذلك، والعام المراد به الخصوص ينزل أول ما ينزل على أن معناه الخصوص. والناس يأتي في القرآن هذا اللفظ عن الوجهين. فمن العام الباقي على عمومه قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ومن العام المخصوص قوله تعالى ثم أجيبوا من حيث أصاب الناس، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا كله من العام المراد به الخصوص. وأينما يولوا مستقبلون فثم وجه الله جل. هذا نوم لآية البقرة، وهو متضمن لصفتين من صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى صفة الإقبال، فالله سبحانه وتعالى يقبل على عبده إذا أطاعه بالعبادة. والصفة الثانية هو ذات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب، فهاتان الجهتان مملوكتان لله سبحانه وتعالى، فليس التوجه الى احداهما تعظيما لتلك الجهات، فهي مملوكة لله سبحانه وتعالى. فانما يتوجه الانسان حيث امر فقط، اذا امره الله بالتوجه الى اي جهه توجه اليها. ولله المشرق والمغرب، والمشرق معناه مكان طلوع الشمس، مكان طلوعها والمغرب معناه مكان غروبها. وقد جاء في القرآن المشرق والمغرب بالإفراد كما هنا لله المشرق والمغرب. وجاء بالتثنية كما في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين. وجاء بالجمع كما في قوله تعالى رب المشارق والمغارب. فلا أقسم رب المشارق والمغارب. ومعنى الإفراد الجنس. المشرق التي فيه جنس فيشمل جهة الشروق كلها، والمغرب جهة الغروب فيشمل أماكن الغروب كلها. والمقصود للمشرقين والمغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، لأنهما الطرفان خطوط العرض ثلاثة، ولذلك تسمى المشارق والمغاربة. فالمشارق باعتبار خطوط ثلاثة، مدار الطرفان وخط الاستواء ومدار الجليد. وعليها أيضا المغارب هي ثلاثة، لذلك قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ومع هذا نشر الطرفين فقط في قوله رب المشرقين ورب المغربين. فالمشرقان مقصود بهما الطرفان، وجعل ما بينهما وسطا فهو مندرج فيهما، والوسط الى درجه امكن اسقاطه بذكر الحدين. وكذلك المغربين. وقوله فاينما تولوا فثم وجه الله، معناها الى اي اتجاه وليتم، معناه اقبلتم تذم وجه الله، فإن أطعتم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل على من أطاعكم، وإن كان توليكم معصية فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن أطاعه. ومن هنا لا يمكن أن يعجزه أحد من خلقه، بل لا يمكن أن يتصرف أي تصرف إلا وهو محيط به. واختلف في دلالة هذه الآية من الناحية الفقهية، فهذا من معناها من الناحية العقدية، لكن اختلف في معناها من الناحية الفقهية. فقال طائفة من أهل العلم إنما نزلت هذه الآية في القبلة أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقد كان من مكة يصلي قبل الركن اليماني فيستقبل البيت ويستقبل الشام معه. فلما اتجه إلى المدينة اختلف عليه، فكان الشام قبل الشمال والقبلة والبيت جهة الجنوب، فتحير بينهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت ذاك تخيرا للقبلة. ثم نسخ هذا بتعيين البيت في قوله قد نرى تقلب وجهك للسماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما تكفر الوجه والسماء. وقال طائفة أخرى بل المقصود بها قلة السائر الراكب بالنافلة، فإنه يصلي إلى أي اتجاه كان، وعلى هذا تكون محكمة غير مسبوقة والإحسان أولى من النفس. وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو مسبوقة بناء على هذا الخلاف في تفسيرها. ووجه الله يأتي بثلاثة معاني، فيأتي بمعنى ذات الله سبحانه وتعالى أي نفس الله سبحانه وتعالى، فيشمل نفسه وجميع صفاته. وهذا هو المذكور في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمقصود بقاء ذاته سبحانه وتعالى. ويطلق الإطلاق الثاني بمعنى السبيل، فوجه الله بمعنى سبيله، والعرب يقولون جاء فلان من هذا الوجه أو خرج في هذا الوجه أي هذا السبيل. وعلى هذا قولك جاء تصدق فلان ليوجه الله، ليوجه الله أي في سبيل الله، وما أخرج لوجه الله أي سبيل الله. المعنى الثالث هو صفة المخلوقة وهي المقصودة هنا، فهو إزالة صفة الوجه، وهي من الصفات التي سبق الكلام فيها والإنكار الذي جاء بها، والحمد الذي ذكره من قبلنا والحمد الذي ذكره من حجر. فالوجه صفة ذلك لله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان بها، ويجب مع ذلك الإيمان بأن وجهه لا يشبه وجه المخلوقين، تعالى الله عن ذلك أول كل يوم. وتنطبق على هذه الصفة ينطبق عليها قاعدة ثانية سابقة ثانية من القول في باب الصفات كالقول في بابنا وأن القول في الصفات كالقول في الله. بالنسبة للصورة التي ذكرها الشيخ هنا وقد جاء فيها عدد من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم أخاه وليستقي وجهه فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث الراجح فيه أنه ليس من أحاديث الصفات أصلا وأن الصورة التي فيه مضافة إلى آدم أقصد إلى أخيه لو قال إذا ضرب أحدكم أخاه وليستقي وجهه فإن الله خلق آدم على صورته هي صورة أخيك هذا. فإذا كنت تحترم أباك آدم فاعلم ان وجه اخيك هذا قد خلق على صورة وجه ادم فعظمه واحترمه ان تضربه على وجهه. ولهذا احترام الوجوه مطلوب حتى في حق الكفره فان الله سبحانه وتعالى عندما علم الملائكه في القتال قال فاضربوه فوق الاعناق واضربوه من كل بنات وهذا يقتل ارتفاع الوجه كبار. والاحاديث الاخرى فيها التصريح بالصوره في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن واختلف العلماء في معناه. فقال الطائفة المقصود بها الصورة التي يقتضيها الله سبحانه وتعالى فهي أكمل الخلائق عنده فأكمل أكمل صورة عند الله سبحانه وتعالى هي الصورة التي خلق عليها آدم وعلى هذا تكون الصورة صفة من صفات الله المقصود بها الاختيار. هذه صورة الرحمن صورة التي هي أفضل الصور عنده هي الصورة التي خلق عليها آدم. القول الثاني أن الصورة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وحينئذ تكون من هذه الصفات المشكلات التي يجب الإيمان بها ولا يحل البحث في كيفيتها. وليس معناها أن آدم بينه وبين الله تعالى تجاور بل المقصود أنه خلق سميعا بصيرا متكلما وهذه صفة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم هذا كذلك. و أما الصورة التي جاءت في حديث يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في صورة يمكنونها فيقولون يقول أنا ربكم فيقولون لا لست ربنا ثم يتجلى لهم في أحسن صورة فيعرفونه فيكشف عن داخل فيعرفون له الجلاء. فالصورة حينئذ المقصود بها ما يريده الله سبحانه وتعالى. فالصورة الأولى ليست ذات الله سبحانه وتعالى طبعا لأنه لم نعرفه بها. والصورة الثانية كذلك لأنها بدل عن الأولى فليس المقصود أن ذلك نظرا إلى ذاته سبحانه وتعالى وأن ذاته يريدون بإطلاق الصورة عليها بدلالة الحديث لأن هذا الحديث فيها أنه يرى أنه بأحسن في صورة فيقول أن لست ربنا فيأتي في صورة أخرى فدليل على أنه ليس المقصود بذاته لأنه لا تعرف الحوادث والآباء ولا يمكن أن يحصل عليه تغيرا لأن التغير ملازم للحدود ولكن المقصود ما يتجلى لهم بأن التجلى ليس على الله سبحانه وتعالى فهو غير محدود لا يمكن أن يخلق أفضل بل احتجاب على الناس. ولهذا قال إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم المحجوبون الناس هم المحجوبون فيكشف احتجاب على الناس فيتجلى لهم بعض صفاته بعض الكمال الذي فيه فيعرفونه. نعم جابه الله فهذا استجاب أنواع منه حجابه نور هذا في حقه المقربين والمقتضين وجواب الآخر الحجاب الكوني في حق من السواه ولهذا قال لو كشف حجاب لأحرق السبحات وجهه في السماوات والأرض وما فيهن سبحات الأنواع نار وجهه. نعم رداء السلبية هذا معناه اتصافه من سنة السلبية سبحانه وتعالى وتجليه بهذا حوره لأن يتصل بهم الدعاء. هذا تشريف لصفة السلبية لأن الله جعلها رداء نفسه فهي صفة عظيمة جدا محورة على الخلائق صفة كمال لله ولو حاول البشر صاحب الأدب صفة نفسه فيهم ويلزمهم ولا يمكن أن يستفيدوا بها. كل صفة كمال يتصف بها المخلوق، فالله سبحانه وتعالى متصف بها من باب أولى، أولى من صفة أن كل صفة نفسه هي عيب في المخلوق، فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذا من باب الأولى، فما يقال في صفة الكبرياء. الجواب عن هذا أن صفة الكبرياء بالنسبة للمخلوق في أصل التطور البشري هي صفة كماله وليست صفة نقصه، ولهذا يتصل بها الملوك والجبابرة والكبراء، ولكنها صفة نقص شرعا، فلو لم ينزل الشرع لتحريمها لكان الناس يتنافسون فيها لأنها من المظاهر التي تميل إليها الطباع. وأيضا فإن هذه القاعدة محلها فيما لم يرد فيه النصوص، ما ورد فيه النصوص الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. هناك سؤال آخر وهو في آخر سورة كهف، قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لما لم يزد كلمات الله، وفي قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فلا الآية الأولى ليست الكهف طبعا من القرآن، وهذه الثانية هي التي في الكهف. قد يفهم من ظاهر الآية أن كلمات الله تنفد بدليل قوله قبل أن تنفد كلمات ربي، لا، جواب لا يقتضي هذا أن تنفذ أبدا، بل هذا من الغايات التي لا حصر لها، فلن ينفذ البحر حصرا بالكتابة. فإذا كان الشيء يعلق على مستحيل فإنه مستحيل، فنفاذ كلمات الله علق على أمر مستحيل، أن ينفذ البحر وتنفذ سبعة أبحر تمده من بعده، وهذا مستحيل، فالذي علق عليه أبلغ من استحالة وأشد بلا. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم لا يمل الإجابة حتى تمل السؤال، فهذا لا يقتضي إثبات الملل لله سبحانه وتعالى، بل يقتضي نفي الملل، لأن معناه لا يمل وأنتم تملون، معناه قيل تملون حتى بمعنى حين، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه قول السفرة صلية منه ذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا، أنا لا يمل الشر حتى يملوا. سؤال عن النفي عن بحث الكيفيات، هل يتعلق أيضا بالملائكة كتكريم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز البحث في كيفيته أم لا؟ جواب أن المخلوق مطلقا البحث في كيفيته اذا كان من ما يتعلق به زائد في الانسان لا حرج فيه شرعا، فلذلك البحث عن كلام جبريل وعن نزول الوحي لا حرج فيه، ولهذا سال الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيته، لو كان مما لا ينبغي السؤال عن كيفيته لما اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابي جبريل على السؤال عنه، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفيته، فذكر انه احيانا ياتيه مما فصلت الجرح، فيأتيه الوحي لما فصلت الجرس، فلا يرى ملكا ولا يستطيع أن يستوعب الكلام في ذلك الوقت، بل يسمع من جذب السلسلة الثقيلة على الحجر الصلبي. ولهذا فإن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون إذا كان عنده ونزل عليه الوحي على هذه الصورة يسمعون من أزيز النحل كما كان عمر يسمعون. عمر كان إذا نزل الوحي بهذه الصورة وهو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع به لا يزيد النحر، فيعرف هذا الوحي قد نزل ذلك الوحي. وهذا مما يمكن تفاوت الناس فيه بتفاوت قوتهم الروحانية، فمن كان ضعيف الروحانية لا يمكن أن يحس بشيء أفضل من هذا، ومن كانت روحانيته قوية يمكن أن يسمع به لا يزيد النحر كما حصل لعمر، ومن قوى الله روحانيته بأكثر من هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مثل فصلة الجرح. وتفاوت الناس في السماع إنما هو تفاوت قوة الروحانية، لأن الملائكة مع الأرواح، وهذه الهيئة بين فيها رسول صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست لكل القرآن، بل يأتيه أيضا كالملك فيكلمه فيعي عنه ما يقول، ولم يرد أنه أرقى إليه كلاما لحضرة أحد، كلاما من القرآن لحضرة أحد، بل كان يأتيه بصورة الملك فيكلمه ويسمع الناس التنادي بينهما ولكن لا يعرفون شيئا مما قال لأنه ينادي لا يسمعون شيئا مما قال الملك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعالج من التنفير شدة، فكان يحدث التزكية إليه خشية أن ينساه، حتى أنزل الله عليه هذه الآية: لا تحدث فيه لسانك كيف أنزل به، إن علينا جمعه وقرآنه وإذا قرأناه في القرآن ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق وقت نزول الوحي كلام الملك، فإذا انطلق الملك أعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع، قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه به. هذا السؤال عن مصطلح الروحانية، هل هو سائغ المغرب وهل يستعمله المتقدمون؟ الجواب نعم، لأنه الروحانية مثل المصدر الصناعي اليمنى الروحي، والمقصود به قوة الروح وملكاتها المختلفة، ويستعمله المتقدمون كثيرا بالأخص الذين يتكلمون في هذا الفن الذين يتكلمون. هنا يريد إشكال فيما يتعلق بكتابة الله سبحانه وتعالى للكلمات الثانية، مع أنها غير محصورة من الجواب، وأن كتابة الله لها في الأزل كتابة غير محدثة، والكتابة المحدثة هي المنتهية. أما القديم فإنه لا يقتضي فناء ولا انتصارا، فتلك الكتابة ليست محدثة أصلا حتى يقال إنه قد كتب وحفظ، بل تلك الكتابة أزلية قبل الكون كله، فلا تقتضي انتصارا ولا نبالا. وأيضا كتابته لا تقتضي أن الله قد تكلم به من قبل ذلك الوقت، بل المقصود أنه كتب كل ما أراد أن يتكلم به في المستقبل، ثم يتكلم في كل وقت بما شاء من القاعدة. لكن جميع الأفعال والحركات والسكنات في العالم كله قد كتبت من قبل، لا بقدر الله، وكلها كتب. بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بإتيان جبريل على الوحي، قد ورد في بعض الآيات نزول غيره من الملائكة بها، ولكن ذلك إنما يكون تشيعا فقط، جبريل قد نزل ونزل معه غيره كما ورد في سورة الأنعام، وهي أطول سورة مكية نزلت دفعة واحدة على طولها بمكة، وكانت سورة مكية قصارا، جاءت سورة الأنعام طويلة فنزل معها عدد كبير من الملائكة. وقد ورد أن خواتم سورة البقرة نزل بها رضوان خازن الجنة، لكن ما يقتضي ذلك أن زراده من مدون، لأن القرآن كله نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء معه ملك آخر من إشارة فلا يقتضي ذلك أن تنزل غيره وثمن عليه، بل الملك الآخر للتشريع فقط ولتعظيم الشأن ما نزل معه. وأما نعم نزل ملك هذا نزل بعند غير القرآن، هذه خواتم البقرة لكن نزل معه جبريل، فكل القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الصريحة بأن كل القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كنزول الرضوان مع خواتم سورة البقرة إنما كان لتشريعها. نعم، لكن جبريل نزل بها الولاية ولم يقل له حينئذ في الوحي بها، حتى نزل هذا الملك تشريعا لها. جبريل جاء قبله لينبهه على كل هذه العظمة، لأنه لا يسأل منها كلمة، لا يقرأ منها كلمة إلا وفيها، كل جملة لا يقرأها إلا وفيها، فكانت تشريفا عظيما. ولذلك أيضا أتى رضوان خازن الجنة منزل عظيم جدا. أما السؤال الثاني وهو تكريم الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فالجواب أن هذا نوع من أنواع الوحي، وقد أوصل العلماء أنواع الوحي إلى 12 نوع باختلاف الوارد فيه، فمنها السلاحة المنصورة في سورة الشورى، أي قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمقصود بالوحي رؤيا النوم، معناه أن يرى ذلك في النوم، ومنامات الأنبياء وحي كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو من وراء الحجاب، وهذا من تكريمه لموسى وتكريمه لمحمد صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب. فرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سلمه الله من وراء الحجاب إذا افترض عليه الصلوات الخمس، وشرفه وغير ذلك من أنواع الكفير. وهذا ميزة النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل له. فموسى كلمة في الأرض بسيناء، ورسول صلى الله عليه وسلم كلمة فوق سبع سماوات، وكلاهما كلم الله. أدناء الثالث هو المذكور في قوله أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، في الآية الأخرى في القراءة الأخرى أن يرسلوا رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومعنى ذلك في قراءة الرهب أن هذا نوع مستقل، لقد النوعان السابقان بينهما ما يجمعهما، وهذا النوع مستقل لأنه واقفة الملف. وأما قراءة الرهب تجعل هذا نوعا آخر من قراءة أنواع كلها مترابطة الوقت لا في النقل. والفرق هنا بين الرفع والنقل دقيق. قراءة الرفع يرسلوا رسولا في الوحي بإذنه ما يشاء، والمقصود بذلك أن الوحي سيكون على نوعين فقط، النوع الأول بالمباشرة والنوع الثاني بالواسطة واسطة الملك. وإذا رفضت قلت يرسل رسولا في الوحي بإذنه ما يشاء، فالمقصود بذلك حصل الأنواع الثلاثة وترابطها جميعا. وغير هذا من الأنواع مثل ما ذكرنا في حديث الحارث بن هشام وغيره. إذا أنواع الوحي متعددة، صوره وقراءته مختلفة. وجبريل إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بأن يشكر في كان، ولم يلتفت عليه إلا مرة واحدة حين سأله عن الدين، هذه المرة الوحيدة التي لم يعرفه بها حتى انطلق. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لم يعرف. قال ردوا علي الأعرابي وفي رواية ردوا علي الرسول، فطلبوه ولم يجدوا شيئا، فقال إنه لجبريل وإنه لم يأتني قبل في صورة إلا عرفته إلا ما كان من هذه المرة. أما الخلائق التي كلمها الله سبحانه وتعالى فمنها ما جاء في القرآن من التكليم السماوات والأرض، ومن الوحي إلى النحل، وجاء في الحديث بعض التكليم لبعض الأشياء بعينها من القرية، انتباع حمار إلى هذه انتقرب يوحى إلى هذه انتباع، وتكليم الجبال كذلك. لكن كل هذا من الكلمات الثورية، فليس فيه تشبيه بخصوصه، فليس المثال في التشريف، ليس المثال في الشباء بالكلمات الشبائية. مثل تكريمه لآدم عليه السلام ولجميع الرسل هو واحد من وراء الحجاب، ومن سلمه منهم بالطريق الوحي يسلمه بأحد هذه الأنواع، سواء كان بالمباشرة بالنوعين باليقظة في المنام، اليقظة من وراء الحجاب وفي المنام بأنه انقضى، وما كان منها برواية الصوم وما كان بواسطة الملك. هذا السؤال عن مطار الدف السابق، حديث نزول المطار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه انه حديث عظيم لربه، فما المقصود بذلك مع انه انما ينزله من مكان قريب؟ الجواب ان المقصود بما ان الله سبحانه وتعالى نزله من مكان عبادته الى يعطى فيه إلى هذه الأرض التي هي مكان المعطية، فكان هذا الماء مباركا، الله سبحانه وتعالى باركه قوله أنزلنا من السماء ماء مباركا. وليس المقصود أنه أن المطر منزل من ذات الله سبحانه وتعالى، المقصود من خزائن نفسه وهي في السماء، في قوله في السماء رزقكم وما توعدون، السماء المقصود بها العلو مطلقا، كل ما علاك فهو السماء وسماء. ولذلك يخبر جاء هذا في قول الشاعر إذا ما استحمت أرضه من سمائه زراعه وموضوع وواعد ومستقي، ويصف غرقا يجري، يقول إذا ما استحمت أرضه من سمائه أي انصبغ بطنه من عرق وعده، فسمى البطن أرضا وسمى الظهر سماء. إذا ما استحمت أرضه من سمائه زراعه وموضوع أي متروك دون أن يحرك ودون أن يغبن، وواعد ومستقي مع ما وعد به من السبق والتبريد على غيره من الخيول، لا بد أن يسبق فيه. بالنسبة لتكريم الله تعالى لإبليس عليه لعنة الله في ما جرى بينهما يبدو أنه أيضا كان من قبيل الوحي وأنه ليس بالمباشرة وإنما هو عقيدة الملائكة. لقد كان إبليس يدخل في خطاب عموم الملائكة وحين أمر الملائكة بالسجود لآدم كان هو مأمورا معهم ولكنه امتنع، وسؤاله لربه وجوابه له وتعهده له بالبقاء، وكذلك السلام مع فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، آه الآن وقد عصيت قلبك من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لكون لمن خافك آية. فهذا ليس كلام لفرعون بل لم يسلمه الله وإنما أخبر عن هذا فقط، لهذا لم يقل قال إذا قال آه الآن وقد عصيت قلبك من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك، لم يقل فقال له، لأنما هو تعاقد من الله سبحانه وتعالى ولم يسلمه به. نعم قال ما من عشان تسلسل كله من باب الروح. بالنسبة إلى خلق الجلد إنما جاء خلقه من نار، ولكن لا ندري كيف خلق من النار، بل هو خلق من نار سيعود إلى كان صلى الله عليه وسلم، فخلق من النار في النار قطعة قطعة من النار وصور من هذا الجلد. ولهذا فإن نعم نعرف قطعة من النار مستعد شعلة من النار خلقا من النار وذريته لا ما ورد في حجمه شيء، لكن ورد أنه يتعاون في بعض الأحياء وينتظر وأنه يتطاوى في بعضها، ويبدو أن الجن أيضا كلهم هكذا، فلهم ملكة تشكك في أشكال مختلفة، وبعضهم أعظم إحسانا من بعض، وبعضهم يكثر عليه تشكل في صور عظيمة وبعضهم ليس كذلك. وبالنسبة لخلق إبليس من النار أيضا مختلف فيه هل يشمل ذريته أم لا، والراجح أنه إنما خلق هو من النار وذريته كانوا على خلق مختلف كخلق ذرية آدم، إن آدم خلق من التراب ولكن ليس معناه أن ذريته يمضون لنفس المرحلة التي مر بها، بل بعد ذلك يخلقون من نفسه، كذلك ذرية إبليس لا يخلقون من النار كما خلق هو. لا في الموتى كان لم يجد مكان قدرهم، لكن هم يذكرون في هذه الأرض مثل غيرهم، فالأرض في ماتا أحياء مواتا يدخل في الموتى مطلقا، لا تقصد يوم القيامة في الدنيا، لا في الدنيا يدخلون في هذه الأرض التي يدخلونها، هذه الأرض صفات أحياء مواتا، لكن في يوم القيامة من كان منهم من أين النار ذهب إليها ويعود مسير إلى عقله. يقول أبو تمام في أخرة الملوك المجوس قتله المواثق فرمانه في النار، قال قد كنت تعبد لها حيا تدخلها ميتا، فقال فيه صلى لها حيا وكان وقودها ميتا ويدخلها مع الفجار، وكذلك أهل النار في الدنيا هم يوم القيامة شد أهل النار.